يقول الإمام النسائي رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز: الصلاة على الشهداء. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن ابن جريج قال أخبرني عكرمة بن خالد أن ابن أبي عمار أخبره عن شداد بن الهاد رضي الله تعالى عنه أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه، ثم قال: أهاجر معك. فأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه. فلما كانت غزوة غنم النبي صلى الله عليه وسلم سبيا فقسم وقسم له، فأعطى أصحابه ما قسم له، وكان يرعى ظهرهم. فلما جاء دفعوه إليه فقال: ما هذا؟ قالوا: قسم قسمه لك النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذه فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا؟ قال: قسمته لك. قال: ما على هذا اتبعتك، ولكني اتبعتك على أن أرمى إلى هاهنا، وأشار إلى حلقه بسهم فأموت فأدخل الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: إن تصدق الله يصدق. فلبثوا قليلا ثم نهضوا في قتال العدو، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم يحمل، قد أصابه سهم حيث أشار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهو هو؟ قالوا: نعم. قال: صدق الله فصدقه. ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قدمه فصلى عليه. فكان فيما ظهر من صلاته: اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا، أنا شهيد على ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول النسائي رحمه الله: الصلاة على الشهداء. النسائي رحمه الله أورد الصلاة على الجنازة وعلى أن الميت يصلى عليه، وصلاة الجنازة فرض كفاية إذا حصل قيام عدد من الناس بالصلاة عليه، تأدى ذلك الفرض الواجب وليست فرض عين ولا مستحبة فقط، بل لا بد من وجوبها من وجودها، ويحصل القيام بهذا الواجب بحصول الصلاة عليه من بعض الناس. وكلما كثر العدد كلما كان خيرا، يعني كلما كثر عدد المصلين عليه فهو خير للإنسان، لأنهم يدعون له ويستغفرون له. وهناك أناس من الموتى لا تجب عليهم الصلاة، بل يجوز أو يشرع الإتيان بها ويجوز تركها، ومن هؤلاء الشهداء. وقد عقد النسائي ترجمتين، إحداهما في الصلاة عليهم، والثانية في ترك الصلاة عليهم، والثانية في ترك الصلاة عليهم. وهذا فيه إشارة إلى أن الصلاة عليهم إذا أتي بها وحصلت فذلك خير، وإن لم تفعل فإن ذلك ليس بلازم وليس بواجب. وهذا هو مقصود النساء من إرادة الترجمتين. الترجمة الأولى: الصلاة على الشهداء، الصلاة على الشهداء. وقد أورد النساء حديث شداد بن الهاد رضي الله تعالى عنه أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وآمن به واتبعه وقال: أهاجر معك. فهاجر وأوصى به، أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه به. ولما حصل يعني سبيا جعل له نصيبا من ذلك وأعطاه بعض أصحابه ليعطوه إياه، وكان يرعى ظهرهم، يعني يرعى الإبل والدواب يرعاها لهم. فلما جاء أعطوه ما خصه به رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا قسم قسمه لك النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذه وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: ما هذا يا رسول الله؟ قال: قسم قسمته لك. قال ما على هذا اتبعتك، يعني أنا ما اتبعتك لأحصل شيء من الدنيا ولتعطيني شيئا من الدنيا، وإنما بايعتك لأجاهد معك ولأرمى إلى هاهنا، وأشار إلى حلقه بسهم، يعني أرمى بسهم في سبيل الله فأموت بسبب ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: إن تصدق الله يصدق، إن تصدق الله يصدق، إن تكون صادقا فيما قلت وفيما أردت فالله تعالى يحقق لك ما تريد وينجز لك ما أردت ويحقق لك ما أردت. فما لبثوا إلا أن فزعوا إلى قتال عدو، فكان من جملتهم فأصيب إلى حيث أشار إلى حلقه، أصابه سهم إلى في المكان الذي أشار إليه من حلقه فمات. فجيء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام محمولا وقال: أهو هو؟ يعني هو ذاك الشخص الذي جرى بيني وبينه الكلام وقال كذا ثم أصيب في هذا المكان الذي أشار إليه من حلقه؟ قالوا: نعم. فقال: صدق الله فصدقه، صدق الله فصدقه. وهذا يعني إشارة إلى قوله أولا: إن تصدق الله يصدقك، فصدق الله فصدقه. ثم صلى عليه، وهذا هو محل الشاهد، صلى عليه أي على هذا الذي استشهد وعلى هذا الذي قتل في سبيل الله، صلى عليه. وهذا فيه وهذا هو محل الشاهد، وفيه الدلالة على الصلاة على الشهداء وعلى مشروعية الصلاة على الشهداء وأنها تشرع، ولكنها ليست بلازمة وليست متحتمة كتحتمها على غير الشهداء، لأنه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على ترك الصلاة عليهم، فدل على أنها مشروعة وأنها ليست بلازمة وليست بمتحتمة. إيش آخر الحديث؟
صدق الله فصدقه، ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبة النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبته عليه الصلاة والسلام. وهذا يعني، ومن المعلوم أن الشهداء يكفنون في ثيابهم، وهذا بالإضافة إلى ثيابه، ومن المعلوم أن هذا بالإضافة إلى ثيابه، وكونه كفن بجبة النبي عليه الصلاة والسلام أيضا هذا فيه فضل وله وفيه التبرك بما لبسه النبي عليه الصلاة والسلام.
وإيش؟ ثم قدمه فصلى عليه.
أيوة.
فكان فيما ظهر من صلاته: اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا، أنا شهيد على ذلك.
ثم قال أو كان فيما قال: اللهم أن هذا عبدك خرج مجاهدا في سبيلك مجاهدا فقتل في سبيلك وأنا شهيد على ذلك. وقتل شهيدا،
خرج مهاجرا في سبيلك،
خرج مهاجرا وقتل شهيدا،
قتل شهيدا أنا شهيد على ذلك،
فأنا شهيد على ذلك. وهذا يدلنا على فضل هذا الرجل، هذا الأعرابي الذي هاجر مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وحرص على الشهادة في سبيل الله، وحقق الله تعالى له ما أراد، وأثبت ذلك له رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقال إنه قتل شهيدا في سبيل الله، وأن النبي عليه الصلاة والسلام شهيد على ذلك.
أخبرنا سويد بن نصر،
أخبرنا سويد بن نصر هو المروزي، وهو ثقة أخرج حديثه الترمذي والنسائي.
عن عبد الله،
عن عبد الله هو ابن المبارك. وسويد بن نصر إذا جاء يروي عن عبد الله غير منسوب فالمراد به ابن المبارك، وسويد بن نصر راويته، وعبد الله هو ابن المبارك المروزي، ثقة ثبت جواد مجاهد. قال عنه الحافظ بن حجر بعد أن ذكر جملة من صفاته في التقريب: جمعت فيه خصال الخير، جمعت فيه خصال الخير. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن جريج،
عن ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي، ثقة فقيه يرسل ويدلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عكرمة بن خالد.
عن عكرمة بن خالد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
عن ابن أبي عمار أخبره.
عن ابن أبي عمار، وابن أبي عمار هو عبد الرحمن بن عبد الله، عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار، وهو ثقة أخرج له
مسلم وأصحاب السنن.
أخرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة، وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة، وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار.
عن شداد بن الهاد.
عن شداد بن الهاد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه، وحديثه أخرجه النسائي وحده.
وقال رحمه الله تعالى: أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال: إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم.
تعيد المتن.
خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت.
نعم.
ثم انصرف إلى المنبر فقال: إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم.
ثم أورد النسائي حديث
عقبة،
حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى أحد فصلى عليهم، إلى شهداء أحد وإلى أحد، فصلى على الموتى في تلك المعركة صلاته على الأموات، ثم انصرف إلى المنبر وقال: أنا فرطكم وأنا شهيد عليكم. والفرط هو الذي يتقدم قومه ليهيئ لهم المكان وليرتاد لهم المكان، وقد جاء في بعض الأحاديث أنه فرطهم على الحوض، يعني أنه يتقدمهم. قال: وأنا شهيد عليكم، يعني المقصود ذلك أنه شهيد لهم، والمقصود من الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على أهل أحد، وجاء في بعض الروايات أنه بعد 8 سنين، وكان ذلك قبل موته أو قبيل موته صلى الله عليه وسلم، وجاء في بعض الروايات أنه كالمودع للأحياء والأموات، كالمودع للأحياء والأموات، وجاء في بعض الروايات أن الصحابي الذي روى الحديث قال: إن هذه آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه لما كان على المنبر. ففي بعض الروايات أنه قال كالمودع للأحياء والأموات، يعني أنه دعا لهم، صلى عليهم ودعا لهم واستغفر لهم، وكان ذلك توديعا للأموات كما أنه ودع الأحياء صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم بعد 8 سنين هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. ليس لأحد أن يصلي بعد مضي مثل هذه المدة، وإنما الميت يصلى عليه بعد دفنه بمدة وجيزة، بل لم يصلي عليه، يصلي عليه بعد دفنه بمدة وجيزة، لكن بعد هذه المدة الطويلة هي 8 سنوات، هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، ولهذا جاء كالمودع للأحياء والأموات، يعني أن هذا منه توديع لهم. ثم إن ما جاء في الحديث أنه كالمودع للأحياء والأموات، وأنه يستغفر لهم وأنه يدعو لهم، هذا فيه دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يطلب منه شيء في قبره، لا دعاء ولا استغفار ولا غير ذلك، وأنه لا يحصل منه يعني شيء من ذلك بعد وفاته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وإنما دعاءه واستغفاره إنما هو في حياته عليه الصلاة والسلام، ولا يكون ذلك بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، وإنما استغفاره ودعاؤه في حياته عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء أنه قال كالمودع، ولو كان يستغفر ويدعو بعد وفاته ما كان هناك حاجة إلى التوديع بالدعاء والاستغفار، وإنما يدعو لهم بعدما يموت ويستغفر لهم بعدما يموت لو كان الأمر كذلك. وقد جاء أيضا ما يدل على هذا الذي يستفاد من هذا الحديث، وهو أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها كما جاء في صحيح البخاري في كتاب المرضى باب قول المريض ورأساه، فإنها لما قالت ورأساه قال: لو كان ذاك وأنا حي دعوت لك واستغفرت لك، يعني معناها أنه لو أنها لو ماتت وسبقته في الوفاة فإنه يدعو لها ويستغفر لها. ولولا أن يعني فهذا الذي يدل عليه الحديث هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يستغفر في حياته، لأنه لو كان المقصود لو كان الاستغفار في الحياة وبعد الممات ما في حاجة إلى أن يكون يقول لو دعوت لو مت قبلي دعوت لك واستغفرت لك، يعني كسواء تسبقه ويسبقها يستغفر لها بعد موته لو كان الأمر كذلك. ولكنه قال لو كان ذاك وأنا حي دعوت لك واستغفرت لك، لو كان ذاك وأنا حي دعوت لك واستغفرت لك. فإذا هذا الذي جاء في الحديث من كونه صلى الله عليه وسلم صلى عليهم صلاة وعلى الأموات إنما هو كما جاء في بعض الروايات كالمودع لهم، وكان ذلك بعد 8 سنوات، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. أما في قصة الرجل الذي تقدم وأن الرسول صلى عليه فهذا يدل على أن الشهيد يصلى عليه وأنه يشرع أن يصلى عليه، لكنه لا يجب ولا يتحتم كما يتحتم على غيره ممن لم يأتي فيه نص أنه تترك الصلاة عليه أو يدل على ترك الصلاة عليه. فالذي جاء في نص يدل على الفعل والترك يدل على أن الفعل ليس بلازم وإنما هو مستحب، وأنه إن ترك فإنه لا بأس بذلك وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا
قتيبة
هو بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن الليث
وهو بن سعد المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن يزيد وهو بن أبي حبيب المصري ثقة فقيه أيضا أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي الخير وهو مرثد بن عبد الله اليزني المصري وهو ثقة فقيه أيضا أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عقبة ابن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه وهو صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
وقال رحمه الله تعالى ترك الصلاة عليهم. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول أيهما أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد قال أنا شهيد على هؤلاء، وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يصلي عليهم ولم يغسلوا.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة هي ترك الصلاة عليهم، وأورد فيه حديث
جابر
بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه في قصة قتل أحد وأنه كان يجمع بينهم في ثوب واحد. المقصود من ذلك معلوم أنهم يدفنون في ثيابهم، ولكن المقصود من كونه يجمع بينهم في ثوب واحد يعني فيما إذا كان الإنسان أو بعضهم يعني تمزقت ثيابه وتقطعت ثيابه ولم يبق ما يكفن به وما يستره، فإنه يكفن بشيء خارج عن ثيابه التي عليه، يكفن بشيء خارج عن ثيابه التي عليه. وإذا وجد أكفان تكفي لكل واحد فإنه يكفن كل واحد على حدة بما يكفيه، وإذا لم يوجد فإنه يكفن أو الثوب الواحد الذي يكفي للشخص الواحد فإنه يقطع ويقسم على أشخاص بما يعني يسد العورة وبما يكفي بسد عورته، ثم يكون يوضع على البقية يعني شيء من النبات الذي به يغطى ويوارى سائر الجسد. وقد قيل في المقصود في ثوب واحد يعني ليس معنى ذلك أنهم يلفون في ثوب واحد ويكون كفنا لهم جميعا، وإنما معنى أن الثوب الواحد يعني يكون لعدد ويكون للاثنين، بحيث يعني يقطع قطعتين بدل ما يكفي لواحد يكون يكفي لاثنين، لكنه لا يكفي الكفاية التامة، وإنما يسد به يعني يستر به عورته وما يليها ورأسه، وما يبقى بعد ذلك فإنه يوضع عليه شيء من النبات الذي يوارى به الجسد ويوارى به جسده. ثم إنه يسأل ويدفنهم في قبر واحد وفي لحد واحد، فكان يسأل عن من يكون أكثرهم حفظا للقرآن وجمعا للقرآن، فإذا أشير إليه قدمه في اللحد، قدمه في اللحد، أي قدم من يكون أكثر قراءة للقرآن ومن يكون أكثر حفظا للقرآن يقدمه على غيره. ثم إنه أمر بدفن في ثيابهم ولم يغسلوا ولم يصلي عليهم، لأن المقصود لأنه مطلوب في الشهيد أن يكون في دمائه، وأن تكون هذه علامة يوم القيامة وشهادة له بذلك العمل الذي عمله، أو دليل على عمله ذلك الذي عمله، فلهذا يدفن في دمائه وفي ثيابه ولم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فدل ترك الصلاة عليهم على أن الصلاة على الأموات أو على الشهداء أنها ليست متعتمة، ولكنها سائغة ومشروعة، كما دل عليه الحديث الأول الذي هو حديث الأعرابي الذي قتل في سبيل الله عز وجل وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له. أخبرنا قتيبة
قال حدثنا الليث عن ابن شهاب.
قتيبة عن الليث وقد مر ذكرهما، عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب، وهو ثقة فقيه وإمام جليل ومكثر من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، وهو من صغار التابعين الذين لقوا صغار الصحابة وأدركوا صغار الصحابة.
عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك.
عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن جابر بن عبد الله أخبره.
عن جابر بن عبد الله الأنصاري صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو صحابي ابن صحابي، وأبوه عبد الله بن حرام ممن استشهد يوم أحد رضي الله تعالى عنه، وكان دفن في مكان المعركة، ولكن جاء في بعض الروايات الصحيحة أنه كاد أن يجترفه السيل وقرب منه الوادي، فانحفر قريبا منه فخشي أن يصل إليه وأن يجترفه السيل، فنبشه ابنه بعد 6 أشهر من دفنه، وجده كما كان، لم يتغير جسده بل على الهيئة التي وضعوه عليها. وهذا لا يدل على أن الشهداء يبقون إلى يوم البعث والنشور على هيئتهم، لأنه ما جاء شيء يدل على ذلك، وإنما الذي جاء في حقهم أنهم يبقون هم الأنبياء، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، وأما الشهداء فلم يأتي فيهم شيء، لكن وجد في بعض الصور مثل هذه الصورة أنه بعد 6 أشهر من دفنه وجد على هيئته، لم يتغير جسده رضي الله تعالى عنه وارضاه، فيجوز أن يبقى على هذه الحال ويجوز أن يتغير بعد ذلك، فلا يقطع لأحد بأن يبقى جسده كما كان عند الدفن إلا للأنبياء صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم.
قال رحمه الله تعالى: باب ترك الصلاة على المرجوم. قال: أخبرنا محمد بن يحيى ونوح بن حبيب قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رجلا من أسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا فأعرض عنه، ثم اعترف فأعرض عنه، ثم اعترف فأعرض عنه، حتى شهد على نفسه 4 مرات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبيك جنون؟ قال لا. قال أحصنت؟ قال نعم. فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرجم، فلما أذلقته الحجارة فر، فأدرك فرجم فمات. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيرا، ولم يصلي عليه.
ثم أورد النسائي ترك الصلاة على المرجوم، يعني الذي رجم بالحجارة حدا لحد الزنا، لأن الرجم بالحجارة هو حد الزنا للمحصن، وأما البكر فحده جلد 100 وتغريب عام، كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكما جاء القرآن في حده من حيث الجلد، وجاءت السنة في إضافة التغريب إلى الجلد، وجاءت السنة في إضافة التغريب إلى الجلد. فالمرجوم يعني المحصن الذي زنى وهو محصن، يعني قد تزوج سبق له الزواج، ويعني حصل هذه النعمة واستفاد من هذه النعمة، فإن عقوبته أشد من عقوبة من لم يذق هذه النعمة ولم يذق لم يحصل له الزواج. فجاء في السنة الصلاة على المرجوم وترك الصلاة على المرجوم، جاء في السنة الصلاة عليه وترك الصلاة عليه، وهذا يدل على أن من أقيم عليه حد فإنه يصلى عليه، فإنه يصلى عليه، ويجوز أن يترك الصلاة عليه بعض الناس ممن يكون لهم شأن لما يكون في ذلك من التأديب لأمثاله لئلا يقعوا في مثل وقع في مثل ما وقع فيه، يعني يكون فيه زجر للعصاة وزجر لأصحاب المعاصي بأن لا يقدموا عليها لئلا يحرموا من صلاة من يحرص على أن يصلي أن تحصل منهم الصلاة عليه. فجاء الحديث في ترك الصلاة وجاء الحديث في الصلاة، فدل هذا على أن أهل الفضل أو من له شأن ومنزلة ينبغي أن يحصل منهم التخلف وترك الصلاة عن بعض أصحاب المعاصي، حيث يكون هناك فائدة ومصلحة في الزجر والردع عن الوقوع في مثلها، وإن كانت الحدود إذا أقيمت فإنها كفارة لأصحابها، الحدود إذا أقيمت على من حصلت منهم الأمور الكبيرة التي عليها حدود فإنها تكون كفارة لهم، بحيث تكون عقوبتهم عليها هي هذه العقوبة التي عوقبوا عليها في الدنيا، فلا يعاقبون عليها في الآخرة، لا يعاقبون على هذا الشيء الذي وقعوا فيه وأقيم عليهم الحد. ولهذا فإن الحدود أو إقامة الحدود عند أهل السنة تعتبر جوابر وزواجر، تعتبر جوابر وزواجر، بمعنى أنها تجبر النقص، وأن العقوبة وأن الذنب الذي حصل منه كفرته هذه العقوبة وهي إقامة الحد، فلا يؤاخذ في الآخرة على هذه العقوبة التي حصلت وهي الذنب، على هذا الذنب الذي قد حصل وعوقب عليه بهذه العقوبة التي هي الحد. فالحدود جوابر وزواجر عند أهل السنة، وهذا خلاف الخوارج الذي يقولون أن الحدود ليست جوابر بل هي زواجر فقط، ويعتبرون أن الإنسان إذا مات من غير توبة فإنه خالد مخلد في النار، ويحكمون عليه بالكفر، ويحكمون عليه بالكفر إذا حصل منه حصلت منه الكبيرة ولم يتب منها فإنه يكون كافرا، وإذا مات يكون خالدا مخلدا في النار. وعندهم العقوبة الحدود هي زواجر فقط وليست جوابر، أهل السنة عندهم الحدود جوابر وزواجر في آن واحد. ولهذا يعني فهذه المسألة عندما يسأل فيها ويقال هل الحدود زواجر أو جوابر لا يصلح أن يقال هي جوابر أو زواجر فقط، بل يقال الاثنين مع بعض، جوابر وزواجر، جوابر وزواجر، لا يقال هي جوابر فقط ولا يقال هي زواجر فقط، بل هي جوابر وزواجر في آن واحد. فهي جوابر لحصول النقص، وأيضا تزجر صاحبها إذا كان بقي على قيد الحياة مثل السارق الذي تقطع يده، فإنها تزجره عن يعود مرة أخرى، وأيضا تزجر غيره من أن يقع فيما وقع فيه فتقطع يده. وإذا كانت حدا يعني يكون به الموت كالرجم، فإنها زواجر للآخرين، فإنها تكون زواجر للآخرين، وهي جوابر لهذا الذي أو جابرة لهذا الذي وقع منه الذنب أو الكبيرة التي عقب عليها بهذا الحد. وقد جاء ذلك مبينا في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة بن الصامت في صحيحين: من أصاب من هذه الحدود شيئا كان كفارة له، ومن ستره الله فأمره إلى الله عز وجل، فوقيم عليه الحد كان كفارة له، ومن ستره الله عز وجل يعني ولم يحصل له إقامة حد فأمره إلى الله سبحانه وتعالى. يعني من لم يعني يقام عليه حد ولم يعلم بكبيرته وجرمه ولم يقام عليه الحد فأمره إلى الله سبحانه وتعالى. هكذا جاء الحديث بذلك عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وإذا فالحدود كما قلت هي جوابر وزواجر، ليست جوابر فقط ولا زواجر فقط. وهذا من هذه من الأسئلة التي إذا سئل عن عن عنها أيها هل هي كذا أو كذا، لا يصلح الجواب أن يقال واحد، وإنما يصلح الجواب بالاثنين، يصلح الجواب بالاثنين. وهذا من جنس أيضا السؤال الذي يأتي مشابه لهذا، والجواب أن يقال أنه يعني لا بد من الاثنين في مسألة نعم مسير أو مخير، الإنسان هل هو مسير أو مخير، يعني لا يصح أن يقال هو مسير فقط ولا مخير فقط، وإنما يقال مسير مخير كله معنى واحد، فهو مسير باعتبار ومخير باعتبار. هو مسير بمعنى أنه لا يقع منه إلا شيء قد قدره الله، ومخير بمعنى أنه له إرادة ومشيئة، وأنه أقدم على ما حصل منه بمشيئته وإرادته، لكن هذا الذي فعله لا يخرج عن يكون حصل بمشيئة الله وإرادته، كما قال الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فالعبد له مشيئة ومشيئته تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى. وهذا الرجل، هذا الحديث الذي معنا هو حديث جابر بن عبد الله،
نعم،
جابر بن عبد الله في قصة ماعز رضي الله عنه، وأنه جاء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام واعترف بالزنا وأعرض عنه حتى شهد على نفسه 4 مرات، فقال له: أحسنت، يعني هل تزوجت؟ فقال: نعم. فأمر به فرجم. وفي آخره أنه لم يصلي عليه، أنه لم يصلي عليه، وفائدة ترك الصلاة عليه كما ذكرت هي الزجر، وأنه ينبغي لأهل الفضل ومن لهم شأن أن يتخلفوا في الصلاة على بعض أصحاب المعاصي حتى يحصل الارتداع من أصحاب المعاصي، لئلا يقعوا فيما وقع فيه من لم يصلى عليه، فلا يصلى عليه كما لم يصلى على ذاك الذي تركت الصلاة عليه. نعم.
أخبرنا محمد بن يحيى ونوح بن حبيب.
أخبرنا محمد بن يحيى، يحتمل أن يكون الذهلي، ويحتمل أن يكون ابن أبي عمر العدني. والنسائي قد روى عن عدد ممن يقال لهم محمد بن يحيى، لكن عبد الرزاق الذي روى عنه ممن يسمون محمد بن يحيى 2، وهما محمد بن يحيى العدني ابن أبي عمر العدني شيخ مسلم وصاحب كتاب الإيمان، ومحمد بن يحيى الذهلي، ومحمد بن يحيى الذهلي. فيحتمل هذا ويحتمل هذا، يحتمل هذا ويحتمل هذا، لأن صاحب تهذيب الكمال، صاحب تحفة الأشراف، ما زاد على محمد بن يحيى شيئا، وكذلك في السنن الكبرى ليس فيه ذكر زيادة توضح من هو محمد بن يحيى، لكن الذين رووا عن عبد الرزاق كما في تهذيب الكمال ممن يسمون بمحمد بن يحيى هذان الاثنان، وهما محمد بن يحيى الذهلي رواه البخاري وأصحاب السنن وهو ثقة، ومحمد بن يحيى ابن أبي عمر العدني وهو صدوق أخرج له مسلم وبعض أصحاب السنن، ثلاثة منهم لا أذكر يعني من هم بالضبط، شوف الكتاب، محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني،
مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه،
مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، ما خرج له البخاري ولا أبو داود، هو صدوق أخرج حديث مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، ويحتمل هذا ويحتمل هذا، وسواء يكون هذا أو هذا لا إشكال. ثم أيضا الحديث عن شخص آخر يعني أيضا له قرين وله شريك في رواية هذا في هذا الإسناد، لأن النسائي رواه عن شيخين محمد بن يحيى ونوح بن حبيب، ونوح ابن حبيب، وسواء يكون محمد بن يحيى هذا أو هذا كل منهما محتج به، ومعه أيضا نوح بن حبيب وهو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي.
عن عبد الرزاق،
عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني هو ثقة مصنف، ثقة حافظ مصنف أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن معمر بن راشد البصري نزيل اليمن أخرج له أصحاب الكتب الستة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن الزهري،
نعم
عن الزهري وقد مر ذكره، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المدني وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، لأن ستة من فقهاء المدينة السبعة متفق على عدهم من الفقهاء السبعة، والسابع منهم فيه ثلاثة أقوال، قيل أبو سلمة بن عبد الرحمن هذا، وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وقيل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب.
عن جابر،
عن جابر بن عبد الله وقد مر ذكره.
قال رحمه الله تعالى: الصلاة على المرجوم. قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني زنيت وهي حبلى، فدفعها إلى وليها فقال صلى الله عليه وسلم: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها، فلما وضعت جاء بها فأمر بها صلى الله عليه وسلم فشكت عليها ثيابها ثم رجمها ثم صلى عليها، فقال له عمر رضي الله تعالى عنه: أتصلي عليها وقد زنت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟
ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي الصلاة على المرجوم، ورد فيه حديث الجهنية التي زنت وجاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، وطلبت منه أن يقيم عليها الحد، فدفعها إلى وليها وقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها. ثم إنه لما جاء بها، لما أتي بها عليه الصلاة والسلام بعد أن وضعت وبعد أن كبر حمل ولدها، وأمر بها فشكت عليها ثيابه، يعني حزمت عليها وربطت حتى لا تنكشف، حتى لا تكشف عندما ترمى بالحجارة، فأمر بها فرجمت، ثم صلى عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا هو محل الشاهد من الصلاة على المرجوم، ترجمة هي الصلاة على المرجوم. فقال عمر رضي الله عنه: صلي عليها وقد زنت. فقال: لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من المدينة لوسعتهم، وهل رأيت توبة أعظم من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ يعني كونها جاءت واعترفت وأرادت أن تقتل لكونها وقعت في ذلك الجرم، وتريد أن يحصل لها ذلك الحد الذي يكون في تطهيرها من جرمها، وهل وجدت توبة أعظم أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل، يعني رخصت نفسها عليها تريد أن تطهر وأن تتخلص من مغبة ذلك الجرم الذي وقعت فيه ألا وهو الزنا. فهذا يدل على الصلاة على المرجوم وعلى صاحب الكبيرة إذا أقيم عليه الحد أنه يصلى عليه، لكن إذا تركت الصلاة من بعض أهل الفضل لما يترتب على ذلك من الزجر والردع لأمثالهم من الناس حتى لا يقعوا الزجر والردع لغيرهم من الناس حتى لا يقعوا فيما وقعوا فيه، فإن ذلك فيه فائدة ومصلحة. لكن قال بعض أهل العلماء ينبغي أيضا مع هذا أن يدعو، يعني وإن لم يصلي، وأن يحصل منه دعاء يعني لذلك الذي لم يصلي عليه، حتى يكون جمع بين الإحسان إلى الميت وإلى ما أريد من زجر الناس في أن يقعوا في مثل ما وقع فيه هذا. نعم. ثاني واحدة
خالد.
عن خالد بن الحارث البصري هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن هشام.
عن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن يحيى بن أبي كثير.
عن يحيى بن أبي كثير اليمامي وهو ثقة ثبت يرسل ويدلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي قلابة.
عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي. عبد الله بن زيد الجرمي الكوفي وهو ثقة يرسل أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي المهلب الجرمي واسمه عمر وهو عم أبي قلابة وهو ثقة أخرج له البخاري
في الأدب.
أخرج له
البخاري
في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن
عمران بن حسين.
عن عمران بن حسين أبي نجيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.